الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في نفي الثالث كما بوبه الأصوليون، والآن في الرأي الأول وهو الذي ذكره للمحقق صاحب الكفاية متنا على الكفاية وشرحا على الرسائل، وبين أنه العلم الإجمالي مانع من العمل بكلا الخبرين، فإن أحدهما معلوم الكذب والآخر مشكوك به، وبناء على ذلك المدلول المطابقي لكل منهما بسبب العلم الإجمالي لا يمكن العمل به، لكن هذا المقدار يكفي أن يكون الحجة هو الخبر غير المعين محتمل الصدق والكذب، يعني الحجة هو غير معين لا بعنوان ولا بتعيين، لكن هذا المقدار يكفي في المنع من الخبر من القول الثالث. وقلنا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه رده وبين على أنه هذا أمر غير مفهوم، يعني ماذا نعني بالواحد الغير المعين؟ نحن لا يوجد عندنا شيء آخر وراء الخبرين، هذا الخبر بحده وهذا الخبر بحده، لا يوجد عندنا شيء آخر اسمه الواحد غير المعين، فبالنتيجة الأمر يكون غير يعني واضح وغير مفهوم. وسيدنا حاول أن ينقض على السيد الخوئي نقضا وحلا، أما النقض فما تقدم على أن السيد الخوئي يلتزم بهذا في مثال إذا علمنا بنجاسة أحد الإلهين وشككنا بالآخر في مسألة الوضوء. والحل الآن سيدنا بيّن ثلاث أمور، والتركيز على هذه الأمور أراد أن يبين أن لفظة أحدهما هذه اللفظة يمكن أن تكون محط للاعتبارات والأحكام، يمكن لفظة أحدهما، وذكر عندنا ثلاث أمور، والأمر الثاني كان انتزاع الكلي يحتاج إلى سبب، وبينا ثلاثة أسباب لذكر الكلي، والأمر الثالث الذي تقدم. الآن نأتي في تطبيق قضية يمكن أن تكون واضحة، وهو أن الأمور النفسية يعني بعض الأحكام تتعلق بها أمور خارجية ما لها علاقة بالجانب النفسي، وبعضها تكون الصفات النفسية دخيلة في ذلك، والصفات النفسية بما أنها تتعدد فإذا المتعلق بها يمكن أن يتعدد وإن كان خارجا واحد، لكن من حيث هو معلوم يختلف من حيث هو مشكوك، فيمكن الواحد يتصف بحكمين بلحاظ الجانب النفسي، يعني من حيث هو معلوم نجس، من حيث هو مشكوك طهر، لا مانع من ذلك. الآن يقول جئنا إلى قاعدة الطهارة، عندما نفسر قاعدة الطهارة سنحصل على هذا الذي ندعي، لماذا؟ لأن ملحوظ به قضية العلم، جنبة العلم إذا لحظت فيمكن أن يقسم هذا المعلوم إجمالا بحسب هذه الصفة النفسية إلى أمرين. قال فالصفات النفسية هاي النتيجة إذن تتعدد بتعدد العناوين المقومة لها، سواء انطبقت في الخارج على شيء واحد أو أشياء متعددة. لاحظوا تتعدد بتعدد العناوين، لأن هذا عنوان مقوم كونه مشكوك شيء، كونه معلوم شيء آخر، وهكذا. ويلاحظ ذلك في قاعدة المعروفة والمشهورة وهي قاعدة الطهارة. لاحظوا كما في قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر. نظيف يمكن أن يكون قذر مقابل النظافة، قذر ممكن أن يكون مقابل الطهارة على كلام عندهم. هذه القاعدة، هذه الرواية الشريفة استفيد منها قاعدة الطهارة، وهو هذا التعليم كل شيء. هذا كل شيء ما هو؟ حكمه حكم النظافة، حتى تعلم تعلم أنه قدر مغيّة بالعلم أنه قدر. فقبل العلم لابد أن ماذا يكون؟ يكون نظيفا. أين مورد الشاهد في هذه الرواية الشريفة؟ قال لاحظوا، فلو علمنا إجمالا، عندنا إناءان، علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أعلم أحدهما لا على التعيين، أطعنه ونجس، الآخر أنا شاك فيه، مع الشك في نجاسة الآخر، مع الشك يعني أنا لا أعلم. لاحظوا تارة صورة أن أعلم أنه هذا نجس وأعلم أن هذا طاهر، ثم اشتبه علي، فأنا أعلم بنجاسة أحدهما، نعم، فأنا أعلم بنجاسة أحدهما وأعلم بطهارة الآخر، لكن اشتبه علي، فهنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وعلم إجمالي بطهارة أحدهما، وتارة لا، أنا أعلم أن أحدهما نجس والآخر مشكوك به، اختلط علي، فعندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وشك في نجاسة الآخر، فكل واحد من الإناءين بحده، التفتوا لي، كل واحد من الإناءين بحده، يعني هذا إناء أزرق وهذا إناء أحمر، فكل واحد من الإناءين بما أنه مشكوك في نجاسته فعلا، لأن أنا عندي علم إجمالي على نحو كل من بحده أنا لا أعلمه، مشكوك في نجاسته، يمكن الحكم بطهارته بناء على القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ كل شيء نظيف، وهذا الإناء بحده الخاص مشكوك النجاسة، أستطيع أن أطبق عليه القاعدة. التفتوا لي، استنادا إلى قاعدة الطهارة التي أخذ فيها الشك، لماذا قال؟ قال كل شيء نظيف حتى تعلم، فقبل العلم صور الشك موجودة، فلابد أن أحكم بماذا؟ بالطهارة. لكن بما أن الحكم بطهارة كليهما الأحمر والأزرق ينافي العلم بنجاسة أحدهما غير المعين، لاحظوا كل واحد منهما ينافي العلم بنجاسة غير المعين، لاحظوا التعبير، أحدهما غير المعين، فلذلك لا يمكن الحكم بطهارة الإناءين معا. لماذا؟ أستطيع أن أقول الأحمر طاهر والأزرق طاهر، هل أستطيع؟ قال لا، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ ينافي العلم، العلم لابد من له تأثير، أين تأثير العلم الإجمالي؟ إذا علمت، إذا قلت كلاهما طاهران، معنى ذلك العلم الإجمالي غير مؤثر، وهذا لا يمكن. فوجود العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، لاحظوا، يكون مانعاً من جريان الأصول الترخيصية في أطرافه. افتكت لي بهذه العبارة، هذه العبارة، فوجود العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يكون مانعا، افتكت لي الدقة، مانعا في جريان الأصول الترخيصية في أطرافه. سؤال أصوليا يمكن أن نستفيد منه. الأصول الترخيصية ما هي؟ أصول الترخيصية يعني التي ليس فيها إلزام البراءة، قاعدة الطهارة، هاي نعبر عنها أصول ترخيصية، واضح؟ هذه الأصول الترخيصية متى تجرى؟ تجرى في مورد الشك، تجرى في مورد الشك. السؤال، هل تجرى في موارد الشك البدوي؟ يعني الآن بدءاً هذا شيء لا أعرف ما هي حقيقة، ما هو الموقف، طاهر أو نجس، وحدي أقول الأصل الترخيصي يعمل كل شيء نظيف، فهذا أبني على طهارتي، أو لا مانع من جريان الأصول الترخيصية في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. اللي مثال شبهة مقرونة في العلم الإجمالي التي هي هذا الإناء، أقول هذا الإناء بحده لا أعلم بنجاسته، فيمكن أن أجري فيه قاعدة الطهارة، والإناء الثاني بحده أيضا لا أعلم بنجاسته، فيمكن أن تجري فيه قاعدة الطهارة، فأجري قاعدة الطهارة في الأول وأجري قاعدة الطهارة في الثاني. لماذا لا أعمل بالقاعدة؟ لوجود العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يمنع من ماذا؟ من جريان الأصول. التفتوني لماذا أريد أن أقول؟ فالأصول تجري أولا ثم يمنعها العلم، أو أن الأصول أصلا لا تجري مع وجود العلم، باعتبار هذا الأصل الترخيصي لا يمكن أن يجرى مع العلم، أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. هذا بين كلام بين الأعلام، فيه كلام بين الأعلام. سيدنا من خلال كلام الآن يقول كأنه الأصل يجري لكن الأصل لا يمكن العمل به، فالعلم يمنع، يعني مقتضي للجريان موجود باعتبار أحد الأطراف بحده الشخص مشكوك، فالمقتضي للجريان هو الشك، والشك موجود، لا أحد ينكر أن أحد الأطراف غير مشكوك. إلى الآن كلامنا إلى الآن تمام، لا أحد ينكر وجدانا أن أحد الأطراف غير مشكوك، فإذا كان مشكوكا فتهيأ موضوع الأصل الترخيص، فإذا يمكن أن يجد مقتضى للجريان موجود في الطرف ألف، طرف باء كذلك مقتضى الجريان أيضا موجود. عندما أريد أن أعمل هذا الأصل الترخيصي في هذا الطرف وهذا الطرف راح أصطدم بالعلم، فالعلم الإجمالي مانع من جريان الأصول، يعني المقتضي موجود. التفتولي إخواني هذا مطلب كما قلت يعني يمر علينا في الأصول، أن جريان الأصل الترخيصي جريان الأصل الترخيصي يجري أولا ثم يتساقطان بسبب العلم، أو العلم من الأول لا يسمح للأصل أن يجري، حال العلم التفصيلي، العلم التفصيلي لا يسمح للأصل أن يجري، يرفع موضوعه بتعبير آخر ما عندنا في بعض الحكومة تمام الورود، يرفع الموضوع. الأصل الترخيصي يقول موضوع الشك، العلم التفصيلي يقول لا شك هنا، أنا أعلم أن هذا الإناء نجس، فلا يوجد شك، هناك مطاردة ممانعة ما بين العلم والشك. بالعلم الإجمالي وجدانا لكل طرفين لا توجد ممانعة لأنه هو مشكوك فيه. أين المشكلة؟ المشكلة العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول الترخيصية،
لأن إذا أجريت في كلاهما معا يلزم علم لا علم، هذا لا يمكن. إذا أجريت في أحدهما دون الآخر يلزم من الترجيح بلا مرجح، واضح؟ فبالنتيجة ما هو الحل؟ أن الأصول الترخيصية لا تجري،
هذا أعتقد واضح جيد إلى الآن. ولكن نكمل الحديث، بما أن عنوان احنا نريد أن نصل إلى قضية، وهو أن أحدهما يمكن أن يكون له أثر خلاف السيد الخوي، لن ننسى البحث أصلا، كلام لا زال مع رئيس شيخ صاحب الكفاية وأسلوب رد من قبل السيد الخوي، الآن في طريق الحل، نحن نحل، نريد أن نقول أن أحدهما هذا اللفظ يمكن أن يكون له تأثير، ولكن بما أن عنوان أحد الإناءين، أحد هذا لفظ أحد، أحد من العناوين المنتزعة كما قلنا في تمام، قلنا في الشق أو في يعني التنبيه الأول من هذه المسائل، الأمر الأول من الوجودات الخارجية مو من الوجودات الذهنية، ولذا تتمثل فيه كل مميزات وصفات منشأ الانتزاع. نحن سابقا هكذا قلنا، قلنا هذه المسائل انتزاعية لها وجود من حيث وجود منشأ الانتزاع، تمام؟ إن كان جوهر فهذا جوهر يأخذ أحكامه، إن كان عرض وهكذا كما مر في الأمر الأول. وبما أن الغرض لابد من عندما ننتزع يترتب أثر عقلائي، وبما أن الغرض من انتزاع هذا العنوان، لاحظ، هو إيجاد متعلق لليقين والشك بالنجاسة، لأن عنده علم، عندنا علم، فلابد من إيجاد معلوم، المعلوم لابد منه، قلنا صفة حقيقية ذات إضافة، فلذلك لا مانع من اتصاف عنوان أحدهما، عنوان أحدهما وهو واحد خارجا، خارجا واحد، هو واضح خارجا هو واحد، لكن ممكن أن أوصفه كونه معلوم، وممكن أن أوصفه كونه ماذا؟ مشكوك، بأنه تارة لو تضيفون تارة يكون أفضل لسبك العبارة، يعني تسلسل وسلاسة العبارة، بأنه تارة متيقن النجاسة، لماذا؟ من حيث انتزاع من الفرد المتيقن النجاسة، منشأ انتزاع، قطعا واحد منهما نجس، واضح؟ قطعا واحد منهما نجس، وتارة أخرى وأخرى أو أنه وأخرى أنه مشكوك النجاسة من حيث انتزاع من الفرد المشكوك النجاسة، واضح؟ هو أحدهما، ولا إشكال في اتصاف الشيء الواحد بصفتين نفسيتين، أمر الثالث تكلمنا عنه أمس، بصفتين نفسيتين متغايرتين، بعدما ذكرنا من أن تعدد الصفات النفسية يدور مدار تعدد العناوين النفسية الإدراكية، الإدراك إدراكي تارة يكون عن علم، إدراكي يكون شك، إدراكي يكون ظن، وهكذا، شيء واحد خارجا، في الخارج شيء واحد، تارة هو معلوم النجاسة لأن واقعا قد يكون هو، وتارة مشكوك النجاسة لأن متعلق العلم لا أعلم هذا أو ذاك. والحاصل هذا تمهيد إخواني حتى نأتي للخبرين، كأننا نريد أن ندافع عن صاحب الكفاية، تمام؟ هذا التمهيد كأننا نريد أن ندافع عن صاحب الكفاية، سنرى أين ينتهي بنا المطاف. والحاصل أن في الذهن صورتين لعنوان أحدهما، هذا ممكن، متيقن النجاسة هذا واحد، ومشكوك النجاسة هذا اثنان، تمام؟ ولذلك فيمكن أن يقع هذا العنوان بأحد صورتيه، إما مشكوك أو معلوم، أي من حيث كونه مشكوك النجاسة يمكن أن يقع موضوعا، مو موضوعها هذا خطأ، موضوعا لقاعدة الطهارة، كل شيء نظيف
كل شيء طاهر يمكن هو أن يقع موضوعا إلى قاعدة الطهارة، وإن لم يكن كذلك من حيث كون ماذا متيقن النجاسة. شيء واحد ممكن أن يكون كذا وشيء واحد ممكن أن يكون كذا، وهذا التفكيك في الأصول يا مكثر عند الأصوليين، وأيضا في أحدهما هنا باعتبار الصفات النفسانية الإدراكية تتعدد. أحد أسباب التعدد ما هو؟ العلم الإجمالي. سبب التعدد العلم الإجمالي. أما لو لم يكن علم إجمالي لا تعدد، علم تفصيلي أو قاعدة، إما أن أعلم تفصيلا هذا الأزرق هو نجس أو الأحمر لا أعلم به وهو ليس طرف من أطراف العلم فهو مشكوك به من الأول، أجل قاعدها واضح. الذي ولد عندي هذه الصفات المتعددة هو هذا العلم الإجمالي التي قلنا سابقا أن الأصوليين لهم آراء في تفسير العلم الإجمالي، هذا مهم. وعنوان أحدهما أيضا لهم آراء في أن أحدهما له واقعية أو ليس له واقعية. أنا قلت أمس راجعوا مدرسة الشيخ النائي قدس الله سبحانه يعني الشيخ النائي والسيد الخوئي والمبرزين في هذه القضية، يعني مدرسة الشيخ النائي نقول يعني إلا في موارد قد السيد الخوي يخالف السنة، لكن هذا عنوان أحدهما أكثر من مورد ذكره أن هذا عنوان أحدهما ليس هو محط التكليف، لا يوجد شيء اسمه أحدهما، تكررت منهم هذه العبارة كثيرين. جيد، إذن هذا التمهيد كله حتى يتضح عندنا هذا الأمر، وهو أن أحدهما، نرجع أخواني لابد نبلور المطلب ذهنا حتى يتضح لنا ماذا نريد أن نقول. أولا أن أحدهما هذا من الأمور الانتزاعية، والأمور الانتزاعية أمور العقلاء يستعملوها كثيرا ولها وجود بلحاظ وجود منشئ الانتزاع، كما مثلنا أمس في بعض الموارد وقلنا الأمثلة لغرض التقريب كالشجاعة مثلاً والغصب، تمام؟ قلنا في الخارج يوجد شيء نحن ننتزع منه، هذا منشئ الانتزاع، فالمنتزع موجود بوجود منشئ الانتزاع، هذه القاعدة الأولى نحفظها، واضح؟ اثنين أنه العقلاء لماذا ينتزعون؟ يعني لماذا ننجأ للانتزاع؟ نعم ننجأ للانتزاع لما ذكرنا من الشرائط أو الحالات الثلاثة، لأن هذه الحالات الثلاثة مهمة بالنسبة لنا وهي أسباب عبرنا عنها أسباب الانتزاع، واحد منها كان العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، اثنين قضية الإبهام نحن نريد أن نبهم، وثلاثة كان عندنا ماذا أنه تتعلق به أحكام تكليفية أو وضعية، تمام؟ حتى أننا صورنا الواجب التخييري الحق هو أحدهما، لاحظوا خلاف التصويرات الأربعة قلنا لعن خمس أقوال أو أكثر فيه، وهو أحدهما واجب تخييري أحدهما، إذن تتعلق التكليف بأحدهما. والأمر الثالث اللي أرد أبيناه هذا المعنى وهو الصفات الإدراكية ممكن على شيء واحد، هاي إخواني مطالب بعضها تأسيسي، نعم المعنى الأول سيدنا قال هذا أمر واضح، لكن نحن نريد أن ندفع بإشكال الأمر المنتزع باعتبار أحدهما ليس خبر، قال لا منشأ انتزاع خبر إذن هو خبر أو نجري عليه أحكام الخبر، إذن هذه مطالب تأسيسية نحن نريد أن نقرب ذلك لإشكال، هل أن صاحب الكفاية يتحدث بأمر غير معقول أو صاحب الكفاية يتحدث بأمر معقول ممكن، لكن نريد أن نبين هل هو هذا رأيه الفصل في قضية نفي الثالث أو لا، هناك آراء قد تكون أقرب إلى رأيه من قضية نفي الثالث أو لا، كل هذه الآراء هي غير سليمة. بالنتيجة الذي تحدث به ليس كما يقول السيد الخوي أن هذا أمر ما لا ما معنى واحد غير معين، طبعا ليس السيد الخوي فقط أخوان غير السيد الخوي كذلك، أن هذا أمر يرجع بالنتيجة للواحد المردد، سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى كلام المحقق الأصفهاني في نهاية الدراسة، وقد نطيل لكن أذكر ما ذكره الشيخ الأصفهاني من كتاب يعني من نهاية الدراية، ممكن يتهيئون إياها في الجزء السادس يعني في التعادل والتراجيع، أنه أشبه الواحد المردد، واحد مردد لا يوجد، لا ماهية له ولا وجود في الخارج، لا يوجد واحد مردد في الخارج، هو المردد يعني هو أو غيره، هل يعقل أن يوجد في الخارج شيء هو أو غيره؟ الذهن كذلك الموجود عنده موجود ذهني واحد، الذهن لا يتردد أن هذا هو غيره، فالواحد المردد الذين ذكر الجماعة أن هذه مشكلة صاحب الكفاية يرجع إلى الواحد المردد. حتى في تصوير إخواني التفتو، حتى في تصوير العلم الإجمالي أيضا صاحب الكفاية بالواجب التخييري، بالواجب التخييري ذكر شيئا قالوا أن هذا يرجع للواحد المردد وهو مستحيل. يعني عندما جاءوا إلى تصوير العلم الإجمالي ذكروا رأي الشيخ صاحب الكفاية في الواجب التخييري، قال من هناك يفهم على أن العلم الإجمالي يعني الواحد المردد. على كل حال هذه مجرد استطرادات يعني قد يأتي بها يعني تفصيل كلام لاحقا. وعلى كل حال قال الآن بعد هذه الجولة نأتي إلى ما عندنا، قال وهكذا فيما نحن فيه، كلامنا هنا نريد أن ننفي الثالث لا ننسى هذا المعنى، لاحظ، فإن عنوان أحد الخبرين ماذا به؟ بما أنه منتزع من الخبر المخالف للواقع يقينا، مخالف للواقع على رأي صاحب الكفاية، قال عندنا خبرين أحدهما قطعا مخالف للواقع، لأن ما يمكن الشارع يتعبد بالنقيضين، قطعا بالأقل واحد منهما كاذب خلاف الواقع، فهو لا يكون حجة. بلحاظ ما هو؟ بلحاظ ما هو؟ خلاف الواقع قطعا لا يكون حجة، واحد. وبكلامنا على إخواني أحد الخبرين، أرجو أن تلتفتون، أحد الخبرين، وبما أنه منتزع من الفرد المشكوك الذي يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا، فالمشكوك صدقه والمشكوك ماذا؟ كذبه، فيكون حجة، لأن مناط الحجة ماذا قلنا في الأمس؟ ليس مناط الحجة مطابقة الواقع، التفتوا جدا، مناط الحجية ليس مطابق الواقع، مناط الحجية هو توفر الخبر على شرائط تعتبر، وهو أن يكون ثقة، أن يكون مضمونة مثلا، أما مطابق للواقع ما مطابق للواقع العلم عند الله، لأنه حجية الخبر قالوا غالبا يطابق ودائما، واضح؟ فإذا هو مشكوك، المشكوك هو حجة، يمكن يطابق يمكن يخالف. فلاحظوا هذا الأحد، أحد الخبرين، أحد الخبرين سيدور أمره من جهة كون معلوم المخالفة للواقع فهو غير حجة، ومن جهة كون مشكوك صفة نفسانية، مشكوك ماذا يكون؟ ماذا؟ حجة، لشمول أدلة حجية الخبر لكل خبر مشكوك الصدق ومشكوك الكذب، واضح؟ ولا مانع من اتصاف عنوان أحدهما، أحد خبرين، بوصفين بعد أن كان تعدد الصفات النفسية حسب النقطة الثالثة يدور مدار تعدد العناوين الإدراكية. فإذا يدور من جهة أحدهما يمكن أن يكون حجة ويمكن أن يكون لا حجة، واضح التقريب إخواني؟ هذا تقريب لفظة أحدهما بالمقدمة اللي ذكرناها. إذن نستعين أولا أحدهما يمكن أن يكون، يمكن أن يكون هو ماذا؟ متعلق لبعض الأحكام التكليفية الاعتبارية، وأحدهما يمكن أن يأخذ عنوانيا. نعم في الواقع قد يكون، في الواقع، الواقع يعني ليس فيه مدركات نفسية أخواني، هذا الفرق، عندما نقول في الواقع يعني ليس فيه مدرك نفسي، هو الواقع إما أن يكون نجسا وإما ظاهرا، لا يمكن الواقع أن يكون هو أو غيره. فالتفت هذه النقطة المهمة حتى تأتينا مع الشيخ الأصفهاني، لاحظ الواحد المردد لا يمكن أن يكون ناظر إلى الواقع الخارجي. أحدهما لا يمكن أن يكون ناظر إلى الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي القضايا النفسية ما لها علاقة به. كما قلنا اكرم العالم، عالم هو عالم واقعي عالم. إن أحدهما عندما نرى هذا التردد، معنى التردد من جهة هو علم، من جهة هو يقين، من جهة هو شك، فصار متعدد بلحاظ تعدد الجهات الإدراكية وإن كان واقعا هو واحد. كما مثلا هذا زيد أنا متيقن، وهذا زيد أنا شككت إذا قيل لي هذا ابن عامر. في الخارج هو زيد ابن عامر واحد، لكن أنا أعلم كونه زيد، أشك كونه ابن عامر. هذا يمكن خارجا أو ما يمكن، لكن هذا التعدد لا يمكن أن يكون خارجا، يعني هو خارج إما زيد وإما غير زيد، إما ابن عمر أو ليس ابن عمر. لا يمكن أن يكون في الخارج اثنان هو واحد. نعم، بلحاظ هذه الإضافة، إضافة إلى الجهة النفسانية، أصبح اثنان، فزيد المعلوم ابن عمر المشكوك. شنو المشكلة؟ واضح؟ لا مشكلة في ذلك. فإذا لفظة أحدهما تارة منتزع من الخبر المخالف فهو غير حجة، وتارة منتزع من الخبر المشكوك للواقع. هكذا كلام صاحب الكفاية، هكذا قال، قال عندنا خبران أحدهما معلوم الكذب مخالف الواقع، هكذا قال، والآخر مشكوك. نعم، في الدلالة المطابقية لا يمكن كل منهما أن يكون حجة، صحيح، لكن في نفي الثالث حصلنا، التفتوا النتيجة، حصلنا على حجة بينهما، هذا المهم، حصلنا على حجة بينهما. إذا حصلنا على حجة بينهما بالنتيجة نفي الثالث يكون تبعا لوجود ماذا؟ الحجة. نعم، طريقة تحصيل الحجة في هذا الأمر ليس أمرا سهلا، يعني هذا الذي ذكره سيدنا ليس أمرا سهلا أنه يكون متعارفا بين هذه. نعم، في مقام التحليل والتدقيق نعم، ولذلك الآخرون هجموا على صاحب الكفاية. فيبدو كلام صاحب الكفاية أيضا فيه نوع من الأمر الذي غير واضح إلا على نحو الفرد المردد، ولذلك لم يرتضيه بل أصحاب. إذن هذا الذي، نعم هنا إشكال، وهو وجه الإشكال ما هو؟ يقول لماذا إذا عندنا بعض الوقت، يقول لا يقال لماذا في هذا الشريح وصلنا إلى الخبر خصصتم الفرد العنواني المنتزع من الخبرين، الفرد العنواني المنتزع يعني أحدهما، الفرد العنواني المنتزع يعني ماذا؟ يعني أحدهما. لماذا خصصتوه بالعلم الإجمالي؟ العفو، نعم بالعلم الإجمالي، لماذا خصصتموه بموارد العلم بكذب أحدهما؟ لابد نعلم بكذب أحدهما، تناقض. ولماذا لا يشمل موارد عدم العلم بكذب أحدهما؟ هذا الفرد العنواني، يعني احنا كلامنا عليه المصاب، الفرد العنواني الذي جعلنا أحدهما من جهة كونه ماذا؟ معلوم مخالف للواقع، ومن جهة ماذا؟ مشكوك الآخر، يعني مشكوك الموافقة. فأنتم عملتم شيئا، هذا الفرد العنواني خصصتوه بموارد العلم بكذب أحدهما، التفتح يعني علم إجمالي، علم بكذب أحدهما علم إجمالي. ولماذا لا يشمل موارد عدم العلم بكذب أحدهما؟ مو العلم، عدم العلم، لا نعلم بأن أحدهما كاذب، يعني ممكن يكون ماكو تناقض، لا نعلم أحدهما كاذب، يعني لا تناقض، هذا نعمل به وهذا نعمل به، لا مشكلة في ذلك. هناك خبران أحدهما مثلا يقول وجوب الدعاء، والآخر يقول وجوب الكفارة على فلان قضية، لا نعلم بكذب أحدهما، هذا بالنسبة للأخبار. نأتي إلى قاعة الطهارة،
وإذا شككنا في طهارة كل من الإناءين ابتداء، فلماذا لا يجرى الأصل في عنوان أحدهما المنتزع؟ لا نعلم بنجاستهما، شككنا في طهارة كل من الإناءين، هذا طاهر هذا طاهر. يقول لماذا لا يجري الأصل في عنوان أحدهما المنتزع، ننتزع أحدهما ونقول هذا طاهر، راح طول المسافة صحيح؟ لماذا ننتزع أحدهما إذا نحن من الأول نشك في هذا الإناءين؟ لأننا نقول، يأتي إن شاء الله تعالى، لأننا نقول فيما يأتي، التفتوا لإخواني لدقة هذه المطالب التمهيدية، لأننا سنذكر كلام الشيخ الأصفهاني غدا إن شاء الله تعالى من كتابه في نهاية الدراية إن أبقانا الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.